الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء
والدعيه. أقول عاد:
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما.
فرق بين الحلقة والحلقة. حلقة هذه إن شاء الله
لرفع البلاء والدعيه.
نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهية. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ولو عن عقبة زعام مرفوعا: من تعلق كلمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق كلمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. يقول المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب من الشرك. وهذا أوان الابتداء، والبدء منه رحمه الله في تفصيل ما قد سبق إجماله. بدأ رحمه الله في الباب الذي قبل هذا في تفسير الشهادتين إجمالا، ومن هذا الباب وما بعده، وخاصة كما نعرف قبل يعني باب التفسير، بدأ بتعريف التوحيد وفضل التوحيد وكيفية تحقيق التوحيد وفضل تحقيق التوحيد والخوف على التوحيد والخوف من التوحيد ومن ضده والدعوة إليه. ثم رحمه الله يبدأ الآن من هذا الباب إلى آخر الكتاب في بيان ما قد سبق الإجمال فيه، فيبين كثيرا من النواقض والنواقص، أي مما يضاد التوحيد، سواء يضاد أصله أو يضاد كماله، سواء في باب الاعتقاد أو باب الفعل أو باب القول، مما قد درج الناس عليه مما هو من مجمل اعتقاداتهم وآرائهم ونياتهم ومقاصدهم فيما يفعلون وفيما يقولون. وكذلك يذكر شيئا كثيرا من الأقوال والأفعال التي تعلقت ولا شك بتلك الاعتقادات الفاسدة، وكل ذلك مما يضاد توحيد الله تبارك وتعالى الواجب الذي بينه. وأيضا رحمه الله يبين في شيء من هذه الأبواب القادمة شيئا من الأمور الواجب التزامها وفعلها والإتيان بها صيانة لهذا التوحيد، فيذكر النواقص والنواقض ويذكر ما فيه صيانة للتوحيد، كل ذلك تحريرا للأمة ونصحا. إذ التوحيد كما ذكر أهل العلم إنما يتميز بمعرفته في نفسه أولا. نعرف التوحيد ونعرف مكانة التوحيد وفضل التوحيد بمعرفة التوحيد من حيث نفسه ومن حيث لوازمه ومن حيث مقتضياته، ثم أيضا يتميز التوحيد بمعرفة ضده أي أنواع الشرك وأبواب الشرك ووسائل الشرك، وكما قيل قديما وبضدها تتميز الأشياء. لذلك رحمه الله يذكر شيئا مما يلزم ويذكر شيئا كثيرا مما هو من نواقض ونواقص التوحيد، إذ التوحيد كما ذكر مشايخنا يعرف حسنه ويعرف جماله ومكانته تعرف بمعرفة ما يضاده من قبيح أنواع الشرك القولية والفعلية والاعتقادية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصيانة توحيدنا، وأن نلقى الله عز وجل بتوحيد مصان من جميع أنواع الشرك ووسائله. في هذا الباب، وهو الباب السادس من هذا الكتاب العظيم، بوب الشيخ رحمه الله بعض أمور الشرك وذكرها، وبدأ رحمه الله كما هو واضح وجلي، لأنه يقول باب من الشرك، فذكر لبس الحلقة والخيط، أي من حيث لبسهما، من حيث اللبس والتعلق فقط، هذا لا شك أنه من أنواع الشرك. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله قال لرفع البلاء، وهذا هو الاعتقاد. لذلك يقولون بدأ الشيخ رحمه الله في أول أبواب التفصيل في أنواع الشرك وأفعال الشرك وأقوال الشرك، بدأ رحمه الله من الأدنى إلى الأعلى، فذكر أن مجرد اللبس لا شك أنه من الشرك الأدنى، وأما من اعتقد أنه يرفع البلاء أو يدفع البلاء، ولا شك الفرق جلي بين الرفع وبين الدفع، إذ الرفع يكون بعد نزوله وبعد حلوله، وأما الدفع يكون قبل النزول، قبل نزول البلاء وقبل نزول الوباء والمرض وغيره. فهذا اعتقاد، من اعتقد أن هذه الأشياء تدفع أو ترفع فهذا اعتقاد، ولا شك أنه شرك أكبر والعياذ بالله. فبدأ رحمه الله أقول من الشرك الأدنى أو من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، وهذا لا شك دليل على حسن تصنيفه رحمه الله. احنا نعرف أن السلف رحمهم الله كما سيذكر في مسائله وكما جاءت هذه الأدلة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستدلون على كثير من أمور الشرك الأصغر بما جاء في كتاب الله عز وجل فيما ذكره ربنا تبارك وتعالى في أهل الشرك الأكبر. نصوص جاءت في الشرك الأكبر ونصوص جاءت في المشركين والكافرين أنزلها السلف، وكانوا يستدلون بها على كثير من أمور الشرك الأصغر. قد يستنكر، ولا شك قد استنكر كثير من أهل البدع والأهواء هذا الصنيع، فكانوا وما زالوا يقولون أن أصحاب المذهب أو أصحاب أو الذين يدعون أنهم أتباع السلف أو على مذهب السلف يستدلون بأدلة جاء بها الرب تبارك وتعالى في الكفار الأصليين، يستدلون بها على أهل الإسلام ممن وقع في شيء أو في نوع، طبعا يعدونها من الصغائر وهي لا شك من الشرك، إما الأصغر وإما الأكبر، ولكنها في أفعال المسلمين وفي أقوال المسلمين. هذا الفعل المستنكر من قبل أهل البدع والأهواء أقول لا شك هو صنيع سلفنا وصنيع الصحابة كما سنرى في هذه الأدلة التي ساقها المصنف. لذلك بوب رحمه الله، ويقول أهل العلم بدأ رحمه الله من الأدنى إلى الأكبر، لأن الأمر إذا ذكر وإذا علم أنه يقال في حق الأصغر فإنه في حق الفعل الأقبح والأعظم والأكبر من حيث قبحه من باب أولى، من باب أولى. لذلك لا شك هذا هو المذهب وهذا هو الواجب، بل هو فهم سلفنا رحمه الله، السلف الصالح هكذا فهموا وهكذا أنزلوا هذه الأدلة التي ذكرها ربنا عز وجل في الكفار، أنزلوها في أهل الإسلام بعد إسلامهم نظير شيء من الأفعال أو شيء من الأقوال، ومن باب أولى قطعا إن كانت من باب الاعتقاد وغيره. الشرك المراد هنا والذي ذكر به هذه الترجمة رحمه الله باب من الشرك، وهذا لا شك نص من كلامه على أنه من الشرك، أي أنه طبعا من للتبعير، أي أنه نوع من أنواع الشرك أو لون من ألوان الشرك أو أسلوب من أساليب الشرك. وهذه ألفاظ علماء أهل السنة وعلماء السلف في ذكر أفعال وأقوال، في ذكر أفعال وأقوال يقع فيها شيء من الإشراك، أي من إشراك غير الله عز وجل مع ربنا تبارك وتعالى في حق من حقوقه سبحانه أو في فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. والشرك هنا الذي أراده رحمه الله إنما هو في الأسباب، في اتخاذ الأسباب، والأعظم مما ذكره بعد ذلك لرفع البلاء أو في اعتقاد نفعها أو دفع ضرها ورفع الضر بعد وقوعه. فمن اتخذها أو من علق شيئا منها من هذه الأشياء الكثيرة والتي مثل لها رحمه الله بالحلقة والخيط ونحوهما، هذا تمثيل، وإلا فهي كثيرة جدا من الناس من يعني يلتمس هذا الأمر المراد في الحديد، ومنهم من يلتمسه في النحاس والصخر، ومنهم من يلتمسه في الأوتار، ومنهم من يلتمسه في الخيوط، ومنهم في الخرز وغيره، ومنهم في الودع وغيره من أنواع الأفلاك، كل أنواع كثيرة جدا. ولكن الشيخ رحمه الله والإمام إنما مثل، وإلا فالأمر لا شك يشمل كل هذه الأمور، إما من حيث لبسها ومن حيث تعلقها، وإما من حيث اعتقاد نفعها ودفع ضرها لذاتها والعياذ بالله. لا شك الباب الأول في من اتخذها ويعتقد أنها سبب من الأسباب وأن النافع هو الله والذي يرفع الضر هو الله، فهذا لا شك أنه شرك أصغر، وهذا هو الأدنى الذي بدأ به رحمه الله. وأما وما سبب، لماذا فيها يعني لماذا يذكر أنه باب من أبواب الشرك مع أنه يعتقد أن هذا الذي لبسه والذي اتخذه أو علقه على نفسه أو على بيته أو على سيارته أو على دابته أو على ولده على أي شيء، لا نقف عند النص، وإنما هذه أمثلة لما كان قد اشتهر في ذلك الزمان، وإلا فالصور كثيرة والأمثلة كثيرة جدا. فالشاهد العلة، علة الشرك في من علقها معتقدا أنها سبب فقط مع أنه يعتقد أن النافع هو الله والضار هو الله، ولكن هذه أسباب، يقال هذا شرك أصغر. هذه العقيدة التي تعتقدها أن النافع هو الله والضار هو الله عز وجل وأن الذي ينفعك أو يدفع الضر عنك هو الله، هذه ما شفعت لمن تعلق شيئا منها. السبب لأنه اعتقد الشيء سببا، كونك تعتقد أن هذا الشيء سبب لرفع البلاء أو دفع البلاء، هذا الاعتقاد وهذا الفعل الذي أنت اعتقدت أنه سبب أوقعك في الشرك الأصغر، لأن هذا الشيء الذي زعمت أو الذي حكمت، لأن هذا حكم، كونك تقول أنه هذا أو الحلقة هذه أو الخيط هذا أو الأوتار هذه، هذه أسباب، من أين لك أنها أسباب؟ حتى تقول أنها أسباب هذه تحتاج إلى حكم شرعي، وأنت هنا حكمت من عند نفسك، فنصبت نفسك حاكما وجعلت من نفسك حاكما وأنزلت على هذه الأشياء أحكاما، وهذه الأحكام لا تقبل إلا بنص شرعي أو بنص عرفي قدري كما عبر عنها أهل العلم. يعني كوننا نعتقد أن هذا سبب للشفاء هذا يحتاج نص شرع، إما عندك نص يحتاج نص أو اتفاق من باب القضاء والقدر وتعارف الناس عليه أن هذا من الأمور التي جعلها الله عز وجل أسبابا ويدفع بها البلاء أو يرفع بها البلاء، لأنها قد جربت واتفق العقلاء عليها من حيث ما تعارفوا عليه ومن حيث تجاربهم. فإن حصل هذا النص أو القدر، النص الشرعي أو النص القدري، فهذا سبب، أما إن لم يكن ما عندك لا نص شرعي على أنه سبب ولا نص قدري على أنه سبب، فإذا هذا لا شك يوقعك في الشرك الأصغر إن اعتقدت أنه من الأسباب. أما والعياذ بالله من تعلق بشيء، وأيضا يذكر مشايخنا فيها باب آخر من الإشراك بالله تبارك وتعالى وهو التعلق، يعني تعلقت بشيء في باب جلب المنافع ودفع المضار، لأن كونك يعني اعتقدت أو كونك تقول أن هذه أسباب، هذه طبعا راح تحملك على إيش؟ أنك تتعلق بها، ومن ثم إما تلبسها وإما تعلقها على الجدار أو على السيارة أو على البيت لدفع العين أو دفع الشيطان ودفع شرورهم وكيدهم. هذا التعلق أيضا هو نوع من أنواع غير الحكم. الأول أنك حكمت أو جعلت من نفسك حاكما أو نصبت حكما شرعيا على شيء وهو وليس لك فيه مستند لا شرعي ولا قدري، هذا واحد. الثاني بعد هذا الأمر، بعد كونك جعلت سبب وحكمت أنه سبب، راح تتعلق، ومن ثم قلبك سيتعلق به على أنه جالب للنفع أو دافع للضر. ومجرد التعلق بما لم يجعله الله سببا، هذا أيضا نوع من أنواع الشرك الأصغر. تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضر، لا يتعلق إلا بالله أو بما جعله الله عز وجل سببا. ولا بد تعرف السبب والمسبب، باب عظيم جدا لا شك، باب الأسباب وباب المسببات، لأن الله عز وجل لابد. ثم ذكر كثير يعني أهل العلم ذكروا حتى شروط، يعني كونك تعتقد أن هذا سبب وعندك دليل شرعي على أنه سبب من الأسباب التي يرفع الله عز وجل بها البلاء ويدفع الله عز وجل بها البلاء والوباء والمرض وغيره والعين وغيره، كونك عندك نص شرعي أنه سبب، أيضا أنت بحاجة إلى أمور لا بد من ملاحظتها ولا بد من اشتراطها في أنك تستعملها. الأول الاعتقاد الجازم أن النافع والضار هو الله، ولكن الله عز وجل قد جعل أسبابا، هذا واحد. لا يتعلق القلب بالسبب وإنما يتعلق برب السبب. ثم أن تعتقد اعتقادا جازما أيضا أن هذه الأسباب مهما عظمت ومهما قويت ومهما شهدت لها التجارب في الأمم والناس والعقلاء، أيضا يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أنها لا تخرج من قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. سبب، والكل يشهد أنها سبب، ولكن الله عز وجل هو ربها، هو ربك ورب هذه الأسباب جميعا، والله تبارك وتعالى يجري هذه الأسباب في مسبباتها، وإن شاء يعطل الأسباب عن مسبباتها ومقتضياتها، وإن شاء يجعل سبحانه وتعالى الأسباب في أضدادها. يعني الله عز وجل صحيح هذا سبب وعندك نص شرعي أنه سبب، لكن ربك سبحانه وتعالى هو الذي يملك، فإن شاء جعل السبب، جعل السبب سبحانه وتعالى يجري ويقع منه مسببه، وإما أنه سبحانه وتعالى يجعله معطلا عن مقتضياتها ومسبباتها، وإما يجعله ضد ما قد قصدته من الأسباب. لذلك ينبغي التنبه عند يعني عند مباشرة الأسباب الشرعية. لذلك احنا دائما نقول لا بد في السبب أن يكون شرعيا أو أن يكون قدريا، فإن كان السبب شرعيا أو قدريا، يعني عندك عليه نص شرعي أو نص قدري، اتفاق العقلاء كلهم من كفار ومسلمين، الكل يعرف أنه لأن الله عز وجل ربط الأمور بأسبابها، أيضا يجب عليك أن تعتقد أنها ما تخرج عن قضاء الله ولا عن قدر الله، وأن يتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. لذلك دائما يقولون الأسباب الشرعية والأسباب القدرية لا بد فيها أن تراعي هذا الأمر الذي هو التوسط، فلا إفراط لا تتعلق بالسبب نفسه وإن كان سببا شرعيا قدريا، وأيضا لا تغفل أن الله تبارك وتعالى إن شاء أمضاها وإن شاء عطلها وإن شاء جعلها ضدا لما قد قصدت به من سبب ومما جعلها الله عز وجل مسببات لغيرها. فهذه كلها، لذلك قال لا تعتمد على الأسباب ولا تترك الأسباب. وهذه المسألة، مسألة الأسباب والمسببات، هي حقيقة التوكل. لذلك شوف النص الشرعي، أول نص ذكره رحمه الله كيف أن الله تبارك وتعالى قد ربط فيه بين التوكل وبين هذه المسألة الخطيرة في مسألة جلب المنافع ودفع المضار. التوكل حقيقته أن تبذل الأسباب الشرعية وتجتهد في تحصيلها وتحقيقها، وتسعى سعيا حثيثا، بل تجتهد وتجاهد وتصبر وتصابر في نيلها ومباشرتها. ثم بعد ذلك يتعلق القلب بالله، ما بالسبب. فإن حصل تعلق بالسبب وقعت في نوع من الشرك، إما الأصغر وإما الأكبر، والعياذ بالله كما ذكر المصنف رحمه الله. فتبذل السبب والقلب لا يتعلق بالسبب. لذلك يقولون من أخطر أبواب الاعتقاد، وذكروا أن التوكل هو لب التوحيد، يعني علاقة التوكل بالتوحيد، التوكل على الله عز وجل هي يعني خلاصة التوحيد. لماذا؟ لأنها تقوم على أمرين عظيمين: مباشرة الأسباب الحسية وتعلق القلب بالله تبارك وتعالى. أنت طول عمرك تسعى وتسعى، يوم أنك حصلتها ما تتعلق بها، القلب لا بد أن يتعلق بالله تبارك وتعالى. وهذا صعب، لأن الإنسان مع زحمة الحسيات والماديات ينسى رب الأسباب، يصير تعلقه بما؟ بهذه الأسباب. ولا شك دائما الجانب الحسي فينا يطغى على الجانب الغيبي. الجانب الغيبي تعلق القلب بالله، الجانب الحسي مباشرة الأسباب. فالناس كثيرا جدا تنسى وتعتمد اعتمادا كليا على الأسباب في خضم يعني هذا الامتزاج أو هذا الاجتماع بين الجانب الحسي وبين الجانب الغيبي. والجانب الغيبي عندنا ضعيف، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يعني يجعلنا ممن يؤمن بالغيب أعظم من إيمانه وتصديقه بالحسيات. لكن المسألة معكوسة عندنا، الموازين كلها معكوسة اليوم، الحسيات تطغى عندنا على الجانب الغيبي ولا شك. لذلك التوكل عزيز جدا، والتوكل أمر ما هو سهل، أن الإنسان حقيقة يتوكل على الله. لا تترك الأسباب كما هو شأن كثير من أهل البدع، لا، التوكل بذل الأسباب، لكن الأسباب الشرعية أو القدرية كما قلنا. ثم القلب لا يرتبط بها ولا يتعلق بها، بل يتعلق بالله، لأن الله عز وجل إن شاء أمضاها وإن شاء عطلها وإن شاء جعلها ضدا لما قد أخذت له ولما قد تلبست به والعياذ بالله. هذا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا. لذلك لا بد أن نتنبه في مثل هذه الأمور، لا إفراط، لا نفرق في جانب الحسيات، ولا تفريق في جانب تعلق القلب بالله تبارك وتعالى، بل يحرص ويجتهد أن القلب معتمد على الله ويباشر الأسباب الشرعية دون غيرها. أما السبب الغير شرعي فلا يخرج صاحبه، إما من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها أسبابا والنافع هو الله، وإما والعياذ بالله إذا اعتقد فيها أنها تنفع بذاتها وأنها تنفع استقلالا، فلا شك أن هذا نوع من الشرك الأكبر. طب لماذا هو شرك أكبر؟ احنا قلنا لماذا الاعتقاد بأنها أسباب وهي ليست كذلك شرك أصغر. قلنا الباب الأول، الباب الأول الحكم، والباب الثاني تعلق القلب، تعلق القلب بما لا ينبغي التعلق به، بما لم يجعله الله عز وجل سببا يتعلق به ويسعى به. هذا باب الوقوع في الشرك. أما إذا اعتقد والعياذ بالله أن هذه الأسباب اللي هي ما هي أسباب لا شرعية ولا قدرية، إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها وتدفع الضر لذاتها أو تنفع استقلالا وتدفع الضر استقلالا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. لماذا؟ لأنه ينافي التوحيد، لا شك أنه ينافي التوحيد. شرك في الربوبية، لأنك اعتقدت في غير الله عز وجل أنه يتصرف وأنه يؤثر في باب جلب المنافع ودفع. شوف المسألة كلها منوطة بجلب المنافع ودفع المضار. فالنافع والضار هو الله، يجلب المنافع ويدفع هو الله تبارك وتعالى. فمن جعلها في غير الله فلا شك أنه أشرك في باب الربوبية، لأن هذا من ربوبية الله تبارك وتعالى. ولا شك أيضا أنها شرك في باب الألوهية، هذا الشرك الأكبر. من أين؟ لأنه سوف أن هذا القلب سيتأله، هذا السبب الذي هو جعله سببا سيتأله، بل ويتعلق به في حصول في باب الرجاء وفي باب الطمع وفي باب الخوف. هذا كل والعياذ بالله لا شك أنه شرك في الألوهية. هذه هي لذلك باب الأسباب من أخطر ومن أعظم أبواب الوقوع في الشرك، كما ذكر أهل العلم. يعني الشرك الأصغر إذا قلنا أن هذا شرك أصغر، لا يعني لا ينبغي أن يفرح بهذا ولا يتساهل في هذا الباب، كما هو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كانوا يتساهلون في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن كل ما هو من نوع الشرك الأصغر وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر ولا شك. ما في فالشرك الأصغر مثلا عندنا له أنواع كثيرة جدا، الأمور اللي ذكرها الشيخ هنا، لبس الحلقة والخيط والأوتار ونحوها والصفر والحديد، كل هذه الأمور هذه شرك أصغر. وكذلك قول ما شاء الله وشيء والحلف بغير الله، هذه كلها أنواع شرك أصغر، ولكنها تؤول إلى الشرك الأكبر بحسب حال الفاعل والمتلبس والقائل إن كان قولا والفاعل إن كان فعلا، كما ذكرنا الآن. لبس الحلقة والخير قد تكون أصغر وقد تكون أكبر. إيش السبب؟ السبب ما قام بحال هذا الذي تلبس بهذا القول أو بهذا الفعل أو بهذا الاعتقاد والعياذ بالله. أما القسم الآخر لرفع البلاء، أما من اعتقد أنها ترفع وتدفع فلا شك أنه شرك أكبر، لأنه جعل يعني غير الله عز وجل مؤثرا في باب المنافع والمضار، ولأنه أيضا تعلق قلبه بغير الله عز وجل رجاء وطمعا وخوفا والعياذ بالله. نعم. يقول الشيخ هنا رحمه الله، طبعا ذكر اللبس، هذه ذكرها لما قد عرف كما ذكرنا، ويلحق به كثيرا من الأمور التي يفعلها الناس في هذه الأيام. يعلقون حتى الحذاء القديم، صارت الناس تعلقها عندما داخل البيوت أو يعلقونها في السيارات ونحوها. يشتري سيارة يروح يجيب له حذاء قديم جدا، حذاء كذا معوج، ويحط فيه خيط ويعلقه داخل السيارة. ليش يا مسكين؟ قال تدفع العين. لا إله إلا الله، تدفع العين. لا، فكل يعني تعليق الحذاء أيا كان الحديد وغير، كل هذه والعياذ بالله لا شك أنها تلحق بها، سواء علقها على نفسه أو علقها على ولده أو على دابته أو على بيته أو على سيارته والعياذ بالله، كل ذلك مما ينبغي التنبه له. يقول بعد ذلك رحمه الله في الآية الأولى التي ذكرها في هذا الباب وفي هذا الاستدلال، ولا شك واضح جدا يعني الترجمة أو العلاقة بين العنوان وبين الكتاب، كتاب التوحيد. وهنا يقول لبس الحلقة، إيش العلاقة؟ إيش علاقة هذه الأشياء بالتوحيد؟ ها، نقول هذه من إيش؟ من أضداد التوحيد، إما أنها تضاد كمال التوحيد أو تضاد أصل التوحيد. ها، ولا شك، ومثل ما قلنا بردها تتميز الأشياء، فيذكرها رحمه الله لأن في ضدها كمال التوحيد. فالعلاقة جلية واضحة بين الترجمة وبين عنوان الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله. فحق الله عز وجل ألا يلبس شيئا من هذه، ولا يعتقد فيها شيئا من هذه، ولا يتخذ شيئا سببا إلا بنص شرعي أو بنص قدري كما ذكر أهل العلم. الأول، الدليل الأول، قول الله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من، لا شك الآية كما قلنا نزلت في من؟ نزلت في أهل الأوثان، في عباد الأصنام، نزلت في المشركين، في الكافرين. نعم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ استفهام، لكن الاستفهام إيش؟ في الإنكار. نعم، للإنكار ومحاجة الكفار وليس للاستعلام ولا شك. ثم قال أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قطعا الجواب لا أبدا، كل هذه الأصنام لا تقوى لا على أنها إن أرادني الله بضر فتكشفه، ولا أن الله عز وجل إن أرادني برحمة أن تمنعه مني. ثم قال بعد ذلك الله عز وجل قل حسبي الله. فلا شك أن الحسب والاكتفاء في باب جلب المنافع والمضار هو لله، حسبي الله في ماذا؟ في جلب المنافع في الدنيا والآخرة أو دفع المضار في الدنيا والآخرة. ثم قال حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الآية عظيمة جدا، وجوب التوكل الدليل الأول أو الاستدلال الأول، وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، بل والاكتفاء، فهو الحسب وهو الكفاية في كل المنافع ودفع المضار كلها، إنما هو الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا هو الواجب الأول. الثاني أن الحسب والكفاية في جلب المنافع ودفع المضار عليه وحده سبحانه وتعالى. طيب في أسباب، نعم، لكن هذه الأسباب هو الذي جعل سبحانه وتعالى هذه الأشياء أسبابا، إما بنص شرعي أو بنص قدري لا شك. الثالث بيان، الآية تبين كمال العلاقة بين التوكل وقضايا الشرك وقضايا التوحيد. فالشرك والتوحيد مداره في هذا الباب لا شك أنها أضداد، لكن يبين لك العلاقة العظيمة في باب التوكل ومنزلة التوكل من هذا التوحيد، لأن أي خلل في التوكل معناها الوقوع في الشرك. لذلك يقولون الاعتماد على الأسباب، وهذه كلمة شيخنا شيخ عبد المحسن، يقول الاعتماد على الأسباب قدح في ماذا؟ في التوحيد. وترك الأسباب قال قدح في الشرع. لماذا؟ لأن الشرع يأمرك بأخذ الأسباب، بالأخذ بالأسباب. وقدح في العقل. لماذا؟ لأن العقلاء جميعا اتفقوا على أن الأمور بأسبابها، فالأسباب لا تترك ولا أيضا يعتمد، لا إفراط ولا تفريط. لا بد من معرفة الوسط في هذا الباب، نباشر الأسباب ونسعى فيها، ولكن لا، القلب لا يتعلق بها وإنما يتعلق بالله تبارك وتعالى وحده. نعم. ثم أيضا الباب الرابع أو الفائدة الرابعة في هذه الآية العظيمة الدلالة على أن من تعلق في باب المنافع والمضار أو تقلد شيئا دون اعتقاد، مع أنه يعتقد أن النافع هو الله، لكن فإنه مشابه للكفار، فإنه مشابه للكفار. ليه؟ يقول لأن المصنف أولا المصنف رحمه الله استدل بآية أنزلها ربنا عز وجل في الكفار في إيش؟ دليلا على ما ذكره في الباب، في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فهذا معناه أن من لبس ومن تعلق فضلا عمن اعتقد فإنه مشابه للكفار الأصليين. طيب ما هو وجه المشابهة؟ ما هو الجامع بين هؤلاء وبين هؤلاء؟ وما هو الجامع بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ الجامع تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، والجامع واضح، العلة الجامعة بينهما واضحة جلية. الكفار الأصليون تعلقوا بالأصنام، تعلقوا بالأوثان، تعلقوا بالأنبياء، تعلقوا بالملائكة، تعلقوا بالجن، تعلقوا بكل هؤلاء. لماذا؟ لجلب المنافع ودفع المضار. وهؤلاء يتعلقون بماذا؟ سؤال سألنا إياه شيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله، أنا مثل ما قلت في المقدمة أهل البدع ينكرون عليها، يقول أنتم يعني مثل اللي يقول أنتم ما تستاهلون، أنتم عندكم جرأة على أهل الإسلام، ليه؟ آيات نزلت في الكفار أنتم تسوقونها سوق ها وتجيبونها على من؟ على المسلمين الذين يشهدون معكم ومثلكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرؤون القرآن ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، سبحانه تستدل عليهم بآيات الله عز وجل أنزلها في من؟ في الكفار. شيخنا سألنا يقول أي الفريقين أولى بالإنكار وأشد جرما في حق الله تبارك وتعالى، الكفار الأصليون أم هؤلاء الذين تعلقوا بالخيوط والحبال والأوتار والحديد والمعادن والأحذية القديمة وغيرها؟ أي الفريقين أولى بالإنكار وأي الفريقين أشد جرما؟ طبعا اللي أشد جرم أولى بالإنكار، ها أيهما؟ الأول الكفار الأصليون، والثاني يا شيخ يشهدون ويصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويحجون، ها ومع الأشد. طب ليش أشد؟ لماذا أشد؟ أنا ما أكتمكم، يومها اختلفنا، بعضنا قال لا والله الكفار هذا لا أشد، وبعضنا قال لا هؤلاء أشد. كفار الرسلين يعرفون معنا، لا هنا ليش هؤلاء أشد؟ لا ليش أشد؟ ها؟ لأنهم مفلسين، ها؟ ما عرفوا حقيقة التوحيد، عرفوا الله و
احنا
ما عندنا سؤال الآن عام، أولئك عبدوا الأصنام وتعلقوا بها في قلب المنافع ودفع المضار، وهؤلاء تعلقوا بالخيوط والحبال وال ها؟ أو مثل بعض الناس يحط خشب اليوم أيضا يقول وضع الخشب عند البيت، قال له حط الأخشبة، الأخشبة هذه تجلب بيت تجذب يعني عيون الحاسدين و ها؟ لأن خطرهم أعظم. جيد يعني أقوالكم، لكن أنا أريد مسألة هنا يا شيخ، وهذه اللي ذكرها شيخنا لأنهم يقرؤون القرآن، لا هذه كلها أسباب ثانوية، نبي السبب الحقيقي كما يقولون. لا شك، وهذه يذكرونها كثير من أهل العلم، لأنه هذه الأمة يعني لا يخشى فيها الشرك الأكبر، وإنما الذي يخشى هو الشرك الأصغر، هذه كلها أسباب جانبية وأسباب ثانوية وأسباب إضافية، كأن بالسبب الحقيقي ما طحتم عليه للآن يا أخوان. ترى حنا أيضا ما طحنا عليه في ذاك اليوم، حتى ذكرها شيخنا، قال يا شيخ، يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة لله ذره، يقول أولئك لما تعلقوا عبدوا الأصنام أو عبدوا الملائكة أو عبدوا الأنبياء، أو لأنه كل الأصنام هذه كانت ماذا؟ صور لرجال صالحين ولأنبياء، فأولئك تعلقوا في جلب المنافع ودفع المضار بما؟ بشيء الشبهة فيها كبيرة جدا، أولياء أنبياء ملائكة ما يكون لهم أثر في جلب المنافع ودفع المضار، لكن هذا المسكين متعلق بشنه؟ متعلق بخير، ذاك متعلق بنبي، هذاك تعلق بإيش؟ بنبي، يعني في عنده إيش؟ عنده يعني ما نبي نقول له العذر، لكن يعني له شبهة قوية جدا، كونه تعلق بماذا؟ تعلق بنبي بملك بولي بصالح، هذا متعلق بشنه؟ هذا متعلق بشوية خيوط ماخذينها من صوف خروف أو من وبر إيش؟ جمل لا هي البهيمة يعني هذا وين هذا كفر ولا ما ضفر هذا تعلق بايش بنبي هذا تعلق بنبي وبصالح وولي هذا متعلق بايش خير ولا بحديد جايبه من عند الحداد يقول له سوي لي حلقة والحداد يسوي له الحلقة ثم هو يعلقها أين هذا من ذاك انتبهتم لذلك سبحان الله شوف السلف والصحابة استدلوا لأن هذا يعني مثل ما يقولون يعني لا عقل ها ولا شرع يعني لا عنده شبهة شرعية ولا أيضا عنده إيش عنده عقل هذاك لا عنده شبهة إيش عنده شبهة شرعية يا أخي نبي أنا مرتبط ومتعلق بمن بنبي لكن أنت متعلق بشنه متعلق بصوف خروف وين بوديك الخروف وين بوديك الخروف كلام واضح عرفتم النكتة ها هكذا بينها لنا رحمه الله رحمة واسعة ها فانتبهوا لها لذلك حقيقة مفروض احنا ننكر عليهم يعني من باب أولى أن يستدل بالأدلة التي جاءت في الكفار الأصليين أن تنزل على من على هؤلاء لأن هؤلاء إيش أسوأ وشركهم أقبح وعذرهم إيش أقل أولئك عندهم شبهة كبيرة جدا أما ذلك ما عندهم شبهة صوف خروف وبر بعير ما لا تريد به كيف تتعلق به ذاك لا متعلق بملائكة ومتعلق بالأنبياء متعلق بالصالحين لا شك ذات شرك لكن أنت يعني شرك وأيضا عدم إيش عدم عقل نعم سفه سفه ما بعده سفه فلذلك هذه الأمور كلها فإحنا نقول إذا كان الأنبياء والصالحون والملائكة ما استطاعوا أن يغيروا أو أن يؤثروا في باب المنافع والمضار فالحلق والخيوط والخرزات والأصباف من باب أولى لذلك الاستدلال بهذه الأدلة على هذا أولى من إيش من أنها تبقى على حق إيش المشركين الكافرين نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك نعم ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة اختلف كثير من أهل العلم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له إيش ما هذه هل هذا السؤال للإنكار أم للاستفهام يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام مستفهم أم مستنكر على هذا الرجل الذي كان قد لبس تلك الحلقة في يده والجواب لا شك بعض أهل العلم قالوا لا هذا استفهام للاستنكار وبعضهم قال لا هذا للاستفهام والراجح وأكثر أهل العلم على الجواب الأول أنه إنما هو لإنكار هذا الفعل وإنكار يعني هذا الذي كان قد فعله ذلك الرجل الدليل على أنه ما دخل معاه في التفصيل وإنما قال انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا هذا والله تعالى أعلم في هذا الباب الدليل لا شك والشاهد أو العلاقة بين طبعا العلاقة بين الآية الأولى مع الباب واضحة جدا وجلية في أن التوكل وأن جلب المنافع ودفع المضار لله عز وجل وهذا من كمال توحيدنا لله تبارك وتعالى إله الدليل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تجدك إلا وهنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا هذا الشاهد وهذا هو الشاهد وكذلك إذا قلنا أن الاستفهام للإنكار ففيها ثلاثة شواهد تشهد في هذا النص لهذا الباب ولكتاب التوحيد ولا شك كنا نقول أنها ثلاثة لا شك أعظم وأكثر المراد هنا مراد النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تجدك إلا وهما هذه الوقفة الأولى ماذا يراد بهذا القول ما معنى قول النبي لا تجدك إلا وهنا يقولون أنها لا تجدك إلا وهنا في قلبك وفي دينك وفي عقيدتك وفي علاقتك بالله تبارك وتعالى لأن القلب قد تعلق بغير الله فهذا القلب رح يمرض هذا القلب رح يقل تعلقه بمن بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقبل لقلب أو لامرئ أن يشرك غيره معه. وإن كنت تعبد الله وإن كنت متعلقا بالله، لكن كونك تعلق أيضا بغير الله، الله عز وجل يتركك، كما قال يعني في الحديث القدسي: من أشرك في عمل معي غيري إيش تركته وشركه. روح عند شريكي، روح عند اللي أشركت معي حتى إيش، حتى يعطيك ما كنت ترجو. وأما أنا فهو سبحانه لا يقبل مشاركة أبدا. فيقال: لا تزيدك إلا وهنا أي بعدا عن الله ومرضا لقلبك، لأنه قد تعلق بغير الله، ومن ثم يفسد تفسد عقيدتك ويفسد توحيدك بالله تبارك وتعالى. الثاني: لا تزيدك إلا وهنا في باب الشفاء والاستشفاء والتداوي والعلاج، يعني في الدنيا أيضا. لماذا؟ لأنك اعتقدت أن هذا هو الذي يشفيك، ومن ثم تعلقت به وأخذت به، هذا راح يصرفك عن ماذا؟ عن العلاج الصحيح. ما راح تبحث، ما راح تبحث، لأنك ترى أن هذا هو السبب، فراح تكتفي بهذا السبب وتترك إيش البحث عن علاج آخر، ومن ثم يزداد مرضك وتسوء حالتك، ولا شك ولن تنتفع، لأن هذا الذي اعتقدته سببا ليس بسبب، بل ربما يكون ضد ما أردت له، وتترك الأمور النافعة والأدوية النافعة والعياذ بالله. ثم أيضا في باب طبعا الواهنة، يعني قول الرجل من الواهنة، الواهنة مرض كما ذكره أهل العلم، مرض يصيب الكتف وينزل من الكتف إلى آخر اليد أو إلى أي مكان منه، فيجعلها يعني يزيدها وهنا ويقل من حركتها، يعني مثل الشلل، لكنها ليست شللا تاما، ولكنها تضعفها، ما يقدر، ما فيها قوة، ما فيها شدة، ما فيها كذا. نعم، وهذا لا شك كان بعض الناس يعالجها بالوخز وبفصل بعض العروق لإخراج بعض الدم الفاسد، وهذا جائز، هذا العلاج لا شك أنه جائز. والبعض الآخر يعالجها يعني من العرب بالكي، يكويها بالنار، وهذا أيضا علاج جائز، ولكنه قلنا احنا يومها مكروه، هذا مكروه ولا شك، لكنه من حيث الجواز لا شك أنه جائز، لكن الأول أولى، الأول أولى، يعالج بالوخز بالأبر وبالفصد وإخراج الدم الفاسد وغيره، هذا أولى من العلاج من الكي. ثم الشاهد الأخير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام، قال: فإنك لو مت، وهذا الكلام للصحابي، وهذا الكلام من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، لا شك كما ذكرت هذا هو الشاهد، ولأنه ينص على عدم الفلاح. وعدم الفلاح هنا أو المنفي، طبعا في فلاح منفي، ما أفلحت يعني نفي ليش للفلاح، وهذا النفي إما أن يكون نفيا يعني مطلقا هذا الشيء المنفي اللي هو الفلاح، إما أن يكون يعني النفي أو الفلاح المطلق، أو يكون لمطلق الفلاح. ما أفلحت أبدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي الفلاح عنه، وهذا اللفظ يتناول يتناول المعنيين، إما أن المنفي هو الفلاح المطلق أو مطلق الفلاح، وإحنا نعرف الفرق بين الشيء المطلق وبين مطلق الشيء. الشيء المطلق يعني الشيء الكامل، إذا قلنا الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الإسلام المطلق الإسلام الكامل، التوحيد المطلق التوحيد الكامل، هنا الفلاح المطلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفي عنه الفلاح المطلق. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه كافر كفر ومشرك شركا أكبر مخرج من الملة، فلا يفلح لا في الدنيا ولا في أبدا، فهو مخلد في النار والعياذ بالله. أو نقول أن النفي في قول النبي عليه الصلاة والسلام يتناول مطلق الفلاح، أو يعني بمعنى جزء منه أو شيء منه أو قدر معين منه أو مرتبة من مراتبه، هذه كلها معاني مطلق الشيء، فرق عن الشيء، الشيء المطلق، الإسلام المطلق، كل الإسلام، الإيمان المطلق، كل الإيمان، الإيمان الكامل. لكن مطلق الإيمان يعني مرتبة من مراتب الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان، شيء من هذا الإيمان. وهنا أيضا لا شك. فنقول المعنى الثاني إذا قلنا أنه نفي لمطلق الشيء فهو نفي للفلاح لمرتبة من مراتبه، وهذه تحمل على الشرك الأصغر لا شك، وصاحبه لا يخلد في النار كما هو معلوم، فإن أصحاب الشرك الأكبر يخلدون في النار، وأما من كان على الشرك الأصغر يعذب لا شك، ولكنه لا يخلد في النار، فهو يعني لا يقال أنه لا يفلح أبدا إلا على هذا المعنى. فكلا المعنيين لا شك تناولها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد، وطبعا عرفنا حنا من هؤلاء، من من صاحب، يعني متى يكون من لبس هذا الشيء، متى يكون شركه شركا أصغر، ومتى يكون شركه شركا أكبر والعياذ بالله. نعم. ثم بعد ذلك ذكر يقول وله الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أيضا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تنيمة فلا أتم الله له، أي فلا أتم الله عز وجل له حاجته، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عز وجل له. وين الشاهد؟ الشاهد في قول نبينا عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له، وفي قوله فلا ودع الله عز وجل له. هذا الأسلوب أو هذا السياق من قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على أنه على يعني على أسلوبين أو على صياغتين في قول نبينا، على إما أنه يحمل على أنه دعاء أو يحمل على أنه إخبار، يعني إما أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله دعاء على من تعلق هذه الأشياء، أو إخبارا إما أنه يدعو على صاحبه، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء من دعاء من النبي على ذاك الذي تعلق بألا يتم الله عز وجل وكفاك بدعاء النبي شرا عظيما، أو أنه إخبار، والخبر أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتم الله عز وجل له، أيضا هذا شر عظيم. يعني كلا الأسلوبين إن كان دعاء أو إن كان إخبارا من الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أن النتيجة شر عظيم، نعم، وخيبة عظيمة. وأكثر مشايخنا رجحوا أنه دعاء، رجحوا أنه دعاء، نعم. فلذلك يجوز، نقول يجوز، ما هو بواجب، إذا رأيت رجلا قد تعلق أو قد لبس أن تدعو عليه، تجعله دعاء، تجعله دعاء. واستدل كثير من أهل العلم أن هذا من باب الزجر، من باب الزجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليك، وكذلك الصالحون والموحدون لا يزالون يدعون ويطلبون من الله عز وجل ألا يتم له وألا يدع الله عز وجل له، أي بمعنى أنه دعاء على ذلك الرجل أو على ذلك الذي تعلق شيئا من ذلك. ولا شك ما ذكرت الدعاء يعني شره أعظم ولا شك. والذين رجحوا كونه دعاء لا شك، لأنه أولا هو أولى في الزجر، أولى في الزجر، كون الناس كلها تدعو عليه ويقول أن النبي دعا عليه لا شك هذا إيه؟ يعني أولى في الزجر والترك، هذا واحد. ثانيا يقولون ترى مشايخنا أن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا الدعاء من باب الزجر ومن باب الترك هذا الفعل جاء في المعاصي، فلا أن يكون في باب الإشراك بالله عز وجل فيكون من باب إيش؟ أولى. وإن جاء في المعاصي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، هذا من باب إيش؟ لا. فكيف نعرف أن هذا دعاء؟ ليه ما هو إخبار؟ هذا لا شك أنه دعاء. ليش؟ من نحن حتى نخبر أن الله عز وجل لن
يردها عليه. لا يمكن يطلع بعد شوية يلقاها عند الباب. الخبر هذا ما هو من عندنا. هذه الإخبار بالغيب لا يكون إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك لا شك أن السياق سياق إيش؟ دعاء. سياق دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أنت أن تقول، وأنت لا تستطيع أن تخبر بأمر غيبي، فهو إيش؟ فهو دعاء ولا شك. ثم أيضا الراجح في السياق والترتيب أنه دعاء ولا شك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. ولا في السنن، وذكرها أهل العلم. لا شك ذلك. فنقول فإن جاز الدعاء على من يفعل هذا، وهذه كلها من باب المعاصي، فالدعاء يكون من باب أولى في من وقع في الشرك والعياذ بالله. طبعا التميمة هي عبارة عن خرزات كانوا يعلقونها، ولكن كما ذكرت لا يوقف عندها، كانوا يعلقونها وقاية عن العين في أطفالهم وفي أنفسهم وبيوتهم ودوابهم وغيرها. وأما الودع فهو يخرج من البحر، وغالبا تكون مثل الأصداف والأشياء اللي تلمع وغيرها. يمكن الآن تشوفون يعني كثير طلعوا ناس من أفريقيا ولكذا، تجد يعني حاط له خيط، وكل ما كثر هذه الأشياء كل ما ظن أنه إيش ابتعد الشر عنه أعظم وبعد الشر. فشوف الأمور سبحان الله يعني يتفقون عليها أهل الجاهليات سواء. وكذلك لذلك يعني أقل ما فيه من هؤلاء الذين يعلقون أنهم يتشبهون بمن؟ بأهل الجاهلية والعياذ بالله. هذا إذا قلنا أنه رآها سببا ففيها تعلق وتشبه بأهل الجاهلية أيضا، فلا أتم الله له، أي لا أتم الله عز وجل له مراده ومقصده الذي أراد. فلا ودع الله عز وجل، أي لا جعل الله ولا كتب الله عز وجل له الدعة والسكون مما هو فيه من الأذى أو من الوباء، أو يعني لا عسه لا يسكن ولا يرتاح ولا يهدأ. لا شك أنه دعاء خطير وعظيم جدا. ثم يقول في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما هنا فالشاهد واضح وجلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من تعلق التميمة فذكره بوصف بلخوش فالعلاقة واضحة والشاهد واضح، لأنهم أرادوا بها أو اعتقدوا فيها النفع ودفع الضر، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الشرك. وما دام النبي ذكر أنه هذا شرك، هل نستطيع نحن أن نقول أنه ليس من الشرك؟ هو من الشرك سواء اتخذه سببا أو اعتقده أنه نافع وضار استقلالا والعياذ بالله. ثم يقول: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. سبحان الله، بلا استئذان ولا توقف. هذا حذيفة، هذا فعل الصحابة، هذا فهم الصحابة. لذلك نقول هذا من أعظم ما يدل على أن هذا الفقه إنما هو فقه من؟ إنما هو فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل احنا نقول أعظم من هذا هو فقه الصحابة، وفقه الصحابة لا شك مأخوذ من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن نصوص كلام الله تبارك وتعالى: لا إله إلا هو. الصحابة لا يخرجون أبدا عما قاله الرسول وما قاله الرب تبارك وتعالى: لا إله إلا هو. هذا الحديث ثم قطع. شوف ماذا قرأ عليه حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل عليه خير، خير بدون سؤال بدون استفهام بدون استعلام. قرأ عليه قول الله عز وجل الذي أنزله في من؟ في الكفار والمشركين. وما يؤمن أكثرهم بالله المشركين. نعم، ما هو إيمانهم؟ يقول أهل العلم جاء عن ابن عباس وعن غيره: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلق السماوات ومن خلقهم ومن فعل ومن فعل، يقولون الله. هذا إيمانهم، يعني إيمان بماذا؟ الربوبية. انتبه. نعم. طب إلا وهم مشركون، الله عز وجل يعني أثبت لهم الإيمان حال كونهم سبحان الله مشركين. أثبت لهم الإيمان حال كونهم مشركين. طيب وين؟ نعم، نقول نعم، الإيمان باعتبار والشرك باعتبار. احنا نعرف أن الشرك والإيمان ضدان لا يجتمعان، إلا أن يكون الإيمان باعتبار
والشرك باعتبار آخر. فإيمانهم في باب الربوبية كما قال عبد الله بن عباس وغيره من التابعين أنك إذا سألتهم من خلقهم ومن يرزقهم ومن خلق السماوات ومن خلق الأرض يقولون الله. شركهم وين؟ ومع ذلك يعبدون الأصنام ويتوجهون إليها بالتضرع والخوف والخشية والإنابة والطمع والرجاء وغيره. نعم هذا هو هذا شركهم وذاك إيمانهم. شرك في باب الألوهية وإيمان في باب الرؤوف قطعا هذا لا ينتفع به صاحبه أبدا لا شك. نعم الحديث هذا وما فيه من قراءة هذه الآية أولا فيه جواز إنكار المنكر باليد لا شك لأنه خليفة إيش هكذا فعل جواز إنكار المنكر باليد بلا إذن من صاحبه أبدا. وهذا عام هذا عام في كل العقائد الشركية بل وفي المعاصي أيضا ذكره الإمام أحمد وغيره في مثل آلات اللهو وكتب أهل البدع والأهواء وغيرها تكسرها وتفسدها ولا ضمان عليك. نعم هذا إن كان في قضاء لكن إذا في قضاء أو تخاف من القضاء لا كما سنذكر جميع هذا يقال في باب الشركيات وباب الاعتقاد وباب العقائد ويقال أيضا في باب المعاصي التي هي جلية واضحة ولا شك. ولكن كل ذلك بشرط تغير باليد بشرط تكسر الآلات بشرط كل هذه الأمور ما هو الشرط أن لا يحصل لتلك الإزالة منكر أعظم أو منكر مساو له. نعم إذا ما في منكر افعل أما إذا يعني المظنة موجودة أو المئنة موجودة أنه يحصل منكر أعظم وضرر أعظم فلا توقف فتنزل إلى الدرجة الثانية الإنكار باللسان. وأيضا إذا خفت الضرر انزل إلى المرتبة الحمد لله عندنا كم عندنا ثلاثة مراتب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول هذا الفعل من حذيفة لا شك أنه جائز ولا شك بل هو الأصل في باب العقائد بل وفي باب المعاصي أيضا لكن بشرط وهذا الشرط لا بد منه. ودائما كما نعرف الشرط يتعلق به المشروط فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط. الباب الثاني أو الفائدة الثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستدلون بالآيات الواردة بالكفار في من؟ في أهل الإسلام من باب الزجر ومن باب ترك هذه الأمور فيستدلون على الشرك الأصغر بما جاء في الشرك الأكبر. بل والله كما ذكرت والنكتة اللي ذكرتها عن شيخنا الشيخ محمد بن رحمة الله عليه بل هي الأولى وهي الأعظم لأن ذلك متعلقهم قوي وهؤلاء متعلقهم يكفي واهي جدا ولا شك. نعم خلافا لأهل الأهواء الذين ينكرون على أهل السنة يعني هذا الباب العظيم فنقول لهم هذا منهج السلف وهذا فهم السلف بل هذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة والعلة واضحة جلية في كلا الشركين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والعلة ما هي؟ تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى أو اعتقاد الفعل والتصريف والتدبير في جلب المنافع ودفع المضار لغير الله تبارك وتعالى أو فيما لم يجعله الله عز وجل سببا كل ذلك والعياذ بالله مما يعني يدل على أن الشرك وأن الاستدلال يجوز في حق هؤلاء وحق هؤلاء. بل والله على ما ذكر وما عرفنا من مشايخنا أنه في هذا الذي هو أصغر أعظم وأولى من ذاك لأن هؤلاء يتعلقون بشيء لا ينبغي التعلق به لا شرعا لا شبهة ولا أيضا عقلا. نعم يقول بعد ذلك فيه مسائل تقرأ يا شيخ المسائل بسرعة.
يقول المصنف رحمه الله تعالى
رحمة الله عليه نعم
فيه مسائل. الأولى الترغيب في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
لماذا؟ ليش نقول فيه التغليظ؟ لمن يجوز؟ واضح فيه ايش؟ في انكار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام ايش انكر؟ ثم ايضا بعد الانكار وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في النص وبعدين الدعاء سبحان الله ثلاثة أساليب، أسلوب التغليظ في الإنكار، أسلوب الوعيد الشديد ما أفلحت أبدا لو مت، وثم الدعاء على صاحبه. وكذلك نقول الرابع، لأنه أيضا ثبت عن الصحابة التغليظ والتغيير باليد وقراءة آيات الكفار الأصليين عليهم. نعم، هذا كله من باب التغليظ. نعم.
الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأكبر أكبر من الكبائر.
واضح جدا للنص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت وهي عليك ما أفلحت، النص واضح جدا ما أفلح. ومثل لكن مثل ما قلنا نفي الفلاح إما أنه يؤخذ على أو مطلق النفي. نعم أحسن. وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ولا شك، وهذا واضح وجلي جدا، لأن الوعيد الشديد وكذلك قول عبد الله بن مسعود واضح، هو مراده هو الإشارة إلى كلام عبد الله بن مسعود أيضا الذي يقول إيش إيش النص، يقول لا أن يقول والله لا أن أحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني الأفضل أو الأحب إلى نفسي أني أحلف إيش بالله وأنا كاذب، لأن هذه معناها إيش، هذه معصية، من أن أحلف بغير الله وأنا صادق. يعني واحد يقول سبحان الله الكذب أحسن من الصدق، أي مع هذا الاعتبار، نعم مع هذا الاعتبار، نعم الكذب أخف من إيش، يعني اكذب وأن تحلف بالله هذا أخف من أن تكون صادقا وتتحرى الصدق وتروح تقع في إيش، في الشرك والعياذ بالله. نعم، بل نقول الأكثر من هذا أيضا الآية، الآية الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا حملناها على المعنى الذي رجحه كثير من أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية على رأسهم، أن هذا اللفظ يتناول الشركين، يتناول الشرك الأكبر ويتناول أيضا الشرك كله لا يغفره الله، بينما الكبائر كلها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب. نعم.
أنه لم يعذر
بالجهالة، لا شك. لما وين منين؟ ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام إن كان عالما بالحكم أو جاهلا به، ما سأله، على طول أخبره ليه وضعت قال كذا، قال على طول أعطاه إيش، أعطاه الحكم الشرعي. نعم. الرابعة،
الرابعة أنها لا تنفع في العالم بل تضر بقوله لا تزيدك إلا وهنا،
شرحناها ولا لا؟ أنه مثل ما قلنا تعلق بهذا وظن أنه الدواء فلا يبحث عن دواء، عن دواء آخر. نعم.
الخامس الإنكار التغليظ على من فعل مثل ذلك،
لا شك. وين وين الإنكار؟ جاء الأمر، لا شك أنه أمر، ها هو إنكار وتغليظ على من فعل ذلك. نعم. وكذلك في قوله لا تجدك إلا وهنا، نعم، على المعنى إيه؟
السادس التغليظ بأن من تعلق شيئا وكل إليه،
واضح. ما معنى وكل إليه؟ أي تركه الله تبارك وتعالى وما تعلق به، من أشرك في عمل معي غيري تركته، وروح عند الشريك خليه يعطيك خليه ينفعك، وهل ينفعه؟ قطعا ليس بنافعه. نعم.
السابع التصريح لأن من تعلق تميمة فقد أشرك،
واضح. لماذا؟ ليه أشرك؟ تعلق النفس، لكن لماذا؟ وين وجه الشرك؟ تعلق القلب بغير الله. نعم. أو إن كان اتخذها سببا جعل الحكم بأن هذا سبب وهو ليس كذلك. نعم.
الثانية أن تعلق الخيط من الكمة بالذات،
نعم، واضح واضح. معناها أن الصحابة لم يقفوا عند الأمثلة التي نص عليها رسولنا، العبرة إيش؟ بعموم الفهم، والسلف فهموا أن كل هذه الأشياء داخلة فيها، لذلك هذه خير من العمة، ما من الأشياء التي ذكرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيش جعلها من باب واحد حذيفة رضي الله تعالى عنه، هذا على فهم حذيفة. نعم. فهم الصحابة. نعم.
التاسع تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر
ابن
عباس في آية البقرة.
مراده طبعا واضح هنا عن حذيفة، وأيضا ذكر رحمه الله بما بما يعني ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه وين قرأها؟ قرأها رحمه رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس على اعتراضه على من يقول ها وحياتك وحياتي وما شاء الله وشئت. ذكر أمثلة، وهذه الأمثلة كلها من باب الشرك الأصغر، ذكر أمثلة يعني ذكر أن قول الرجل وحياتي وحياتك ولولا كلبة فلان لسرقنا اللصوص وما شاء الله وشئت، ذكر أمثلة كثيرة عبد الله بن عباس، ثم قرأ على ذلك كله قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنزل الآية التي جاءت في الشرك الأكبر على ما يقع من الناس ومن المسلمين في باب الشرك الأصغر. نعم.
العاشرة أن تعليق الوضع من العين، أن تعليق الوضع عن العين
لا شك أنه من ذلك، واضح وجلي لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحادية عشرة،
لأنهم كانوا يضعون هذه الأشياء على أنها تحمي من العين ومن الحسد ومن السحر ومن الجن. نعم.
الدعاء على من تعلق سبيل أن الله لا يكون له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، أي ترك الله له،
ترك الله عز وجل، تركته وشركه للنص في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. بالنسبة يا إخوان للأسبوع القادم، مثل ما ذكر الشيخ، الظاهر أنكم مأذين الشيخ أبو عيسى، الشيخ بالتلفونات، هو بالعكس هو الذي يتعب وهو الذي يسعى دائما يسألني قبل الدرس بيوم ويوم الدرس أكيد ولا أرسل لهم، وهو أجزاه الله خير يعني يرسل لكم إذا في عارض، ما في فعندنا البقاء على الأصل وهو بقاء الدرس. السبت القادم لا شك عند الإخوان افتتاح المبرة، مبرة اسمها الآن يقولون عيب وراها وهو ناسي اسمها، مبرة الهدى لا شك يعني هذه سعى فيها الإخوة حقيقة إلى أن وفق الله عز وجل وأعطونا هذه المبرة حتى تكون سندا أو مظلة، كمثل ما يقول المعاصرون يستعملون أنها مظلة يعني أعمالنا وغيرها إن شاء الله. أول عمل لهم هذا الملتقى اللي راح يكون إن شاء الله الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء أربعة أيام، وهي لإخوانكم والأربعة كذلك قلت الأربعين صح كتبها الأربعة، كان أبو عيسى يقول لي الثلاثة صار حتى الأربعة يا شيخ فالمكان في الحيحيل لا شك، المبرة في الحيحيل، ويعني القائمين عليها إخوانكم يعني شباب مسجد سالم العلي قديما اللي كانت لهم المؤتمرات القديمة اللي وقفوها بعدين قالوا لازم تجيبوا لنا إذن من الأوقاف، طبعا الأوقاف ما تأذن لنا وبعدين قالوا تجيبوا لنا إذن من المحافظة والمحافظة ما أذنوا، لكن الحمد لله الآن يسر الله هذه المبرة وتحت مظلة المبرة نستطيع أن يعني ندعو مشايخنا من يعني شتى بقاع الدنيا إن شاء الله ليشاركوننا إن شاء الله. إيه الحمد لله، طبعا لما جاءت عن طريق المبرة وزارة الأوقاف قالت لهم احنا نتبنى قلنا الحمد لله جزاكم الله خيرا، فالآن تبنوها هم يعني استضافة المشايخ وتذاكر المشايخ الحمد لله، يعني كانوا يتكلفونها أول إخوانكم ولكن الحمد لله يسر الله عز وجل أنهم. فالشاهد يوم السبت افتتاح المبرة، ويوم الأحد الشيخ عبيد الجابري شيخنا حفظه الله ومتع به ونفع به، يوم الاثنين الشيخ سعد الحصين أظن مشهور وتعرفونه وهو من يعني إخواننا من مشايخنا الفلسطينيين ولا شك، ويوم الثلاثاء الشيخ محمد سعيد رسلان من مصر وهو من يعني خيرة المشايخ السلفيين وممن يعني يناصر الدعوة يعني بلسانه وبيانه وحاله على الرغم
يا أخوان من فقره وزهده، وسترونه إن شاء الله ممن يعني يفرح به وله أيضا. يوم الأربعاء أخونا الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فالحمد لله يعني مجموعة طيبة وننتفع، أقل ما يكون أننا نلتقي بهم ونراهم ويعني نحظى بوجودهم بيننا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمشاركة إخواننا لو بالحضور لو بالحضور والنصرة فإنها لا شك. لذلك الدرس راح يتوقف، درسنا السبت يتوقف ودرسنا يوم الثلاثاء أيضا يتوقف حتى نشارك إخواننا في الحفل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجزاكم الله خيرا. الافتتاح بعد العشاء إيش والباقي لا بعد المغرب، لا شك نعم من المغرب إلى بعد العشاء. درس الشيخ عبيد يوم الأحد. طبعا راح يكون إذا اللي منهم بيجلس لا شك راح تكون له دورة أيضا، دورة في يعني في أي كتاب أو أي فن من الفنون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم تفضل.
تقول السائلة: هل الحرص الشديد على الأذكار والرقية الشرعية قبل الخروج من البيت للخوف الشديد من العين هناك التوكل لأنه يعتبر تعلق بالأسباب؟
الباب القادم في الرقى، الباب القادم في الرقى، فنأجل السؤال هذا أو الإجابة على السؤال. لكن مبدئيا يجب أن يعني الإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار عند خروجه، عند دخوله، عند نومه، عند قيامه. ينبغي هذا لا شك، لا بد، وهذا لا شك، وهذه ما تنافي أبدا، بل هي من كمال ومن أعظم الواجبات التي يجب على المسلم أن يلتزمها. نعم.
قل سائل: قلتم فضيلتكم أن علاقة الباب بالتوحيد يضاف كمال التوحيد.
كيف؟
أن علاقة بالباب بالتوحيد يضاف كمال التوحيد.
كيف؟
أما التعلم.
إيش؟
كأنما الله هذا العبارة.
أي عبارة؟
أي؟ هاي كمان يقرأها.
ما أنت معه.
قلتم فضيلتكم أن علاقة الباب في التوحيد
علاقة ايش؟
الباب
نقصد الباب الذي ذكره الشيخ باب من الشرك. ايش علاقة هذا الباب بالكتاب؟ ناشف لابد، هذا لابد يعرف طالب العلم. يعني علاقة الدليل بالباب، كل الأدلة اللي ذكرها الشيخ لابد تعرف ايش العلاقة بينه وبين وين وجهه، وين وجه الشاهد، وعلاقة الباب من حيث الجملة بإيش؟ بالكتاب كله. الكتاب ما هو؟ كتاب التوحيد. يروح يحط فيه باب يعني مثلا عن موقع دولة الكويت، لها علاقة؟ لا، ما يصلح. فلكن هذا الباب الذي ذكره قال باب من الشرك، باب من الشرك وش علاقته بالتوحيد؟ العلاقة واضحة ولا ما واضحة؟ احنا قلنا يعني لا ما يمكن نميز التوحيد إلا لا شك بمعرفة التوحيد نفسه ولوازمه ومقتضياته وتعريفه وتحقيقه، واضح؟ وأيضا يتبين ويتميز التوحيد بمعرفة إيش؟ ضده من النواقض والنواقض في العقائد وهذا منها. فهذا الباب يبين فيه شيئا من الشركيات القولية والفعلية والاعتقادية التي تنافي إما كمال وإما أصل التوحيد. العلاقة واضحة ولا ما واضحة؟ لا شك واضحة جدا.
من السؤال يقول: فهل هو يضاد كمال التوحيد أو أصل التوحيد؟ لأنه
ما هو هو يعني شنو هنا؟
أقصد
الباب قلنا الظاهر أنها تكتب السؤال قبل هذه. أنت لا تكتب الأسئلة إلا بعد إيش؟ إحنا بينا أنه المنافات هنا أو كونه من الشرك، إما أنه من الشرك الأصغر أو أنه من الشرك إيش؟ وإيش لماذا الاختلاف؟ بحسب ما يقوم بقلب اللابس والمعتقد والقائل والفاعل. نعم.
قل كان جزاك الله خيرا يا شيخ، ما الافضل الدعاء على اهل الشرك والمعاصي او الدعاء له بالهدايه؟ عليك يبقى اخا بالله او بالله، والدعاء له غير مستجاب؟
لا شك احنا نقول ندعو لهم، ولكن احيانا من باب الزجر اذا كان هذا ادعى، احنا قلنا جوازه ما قلنا وجوبه، قلنا لا، قلنا يجوز الدعاء، يجوز للأدلة التي جاءت، ما نستطيع إلا أن نقول أنه يجوز، لكن لا شك الأفضل والأولى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كم دعا وكم ترك الدعاء؟ فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا شفاء، سبحان الله، يعني تكاد تهلك نفسك. اشتري فيهم الله عز وجل يعاتبه على هذا شدة حرص، يريد الهداية للجميع، يريد الخير للجميع، ولا شك لا شك هذا هو الكمال، لكن ذاك جائز أيضا. نعم
سؤال صراحة عن الموضوع،
هي تفضل.
قل هل المقاطعة للمرء اقتصاديا بشد الرسول عليه الصلاة والسلام فعل شرعي؟
المقاطعة بينك وبين نفسك نعم، وبين الإنسان وبين نفسه نعم، الإنسان يحق له يقاطع من شاء ومتى شاء لهذا السبب الشرعي أو لسبب غير شرعي أيضا، سبب يعني اجتماعي بينك وبينهم، ما تشتري من فلان وتشتري من فلان، هذا أنت مخير فيه نعم، لكن الدعوة إلى يعني والمظاهرات والبيانات والاعتصامات هذا نقول لا شك أنه ليس من أسلوب وليس من طريقة السلف. نعم.
يقول السائل في هذه الأيام تبعث للأيام حلقة توضع في اليد ويقال إنها تنظر نبضات القلب، ما
هو؟ والله أنا أرى أنها تلحق بها، يعني هذه إيش علاقة هذه؟ وأنا شفتها بعضهم لونها أبيض وبعضهم لونها أصفر، والظاهر أنه الأصفر حق شيء والأحمر حق شيء، العلم عند الله عز وجل. نقول لهم ليش؟ قال هذه تنظم القلب، وين هذه وين القلب يعني؟ وبعضهم يقول إذا في كهرباء زايدة في الجسم هذه تسحبها، كلام كثير جدا. طيب كل هالناس اللي قبل ما انسحبت منهم الكهرباء الزايدة وعاشوا ولله الحمد ومارسوا حياتهم، خليك أنت مثلهم أيضا. فهذه لا شك إلا إذا أمر ثبت عند الأطباء وثبت التحليلات وثبت لغيره، أما التوهم هذا لا شك أنه ينبغي تركه والعياذ بالله. نعم الله يوفقه ويستر.
يقول السائل ما حكم تعليق الشباب؟
تعليق
الشباب قيوما توضع على رقبة اليد تقليدا للاعبين، وكذلك تعليق القلائد على الرقاب.
العرب يعلقونها على البهائم، اليوم هم يعلقونها في رقاب انفسهم، نسأل الله العافية. يا شيخ شفتوا ان الاولين اقل شرا والاخرين اعظم شرا من الاولين، نسأل الله العافية في كل شيء. هذه كلها من هذا الباب وكلها مما ينبغي تركها. اذا كان تقليد اللاعبين نقول تقليد اللاعبين خير ولا شر؟ لا شك انه شر. يا شيخ روح قلد وروح تأسى واقتدي بالصالحين، ما هو باللاعبين. نعم، وإن كان من باب جلب المنافع ودفع المنافع أنت وقعت في باب شرك والعياذ بالله. نعم، لا ما ينبغي لا التأسي بهؤلاء ولا أن نعتقد فيها النفع والضر. نعم.
يقول السائل ما هو النص القدري ومن فرق بينه وبين النص الشرعي؟
أبدا، النص القدري مثل اتفاق الناس اليوم على أن حبة البنادول تنفع للصداع، وهذه صار يعرفها الصغير والكبير. هذه سبحان الله أمس في الليل عندنا ولد، الولد يعني عمره يمكن أقل من 3 سنوات، جاي أمس يصحيني منه في الليل ويقول أبي 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 بنادول. اشتري إلى أن فهمتها منه أبي، سبحان الله سبحان اللي علم هذا أيضا من كثر ما سمعها. هذا 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 النص القدر، يعني قدر الله عز وجل أنه فعلا الناس عرفت وتعارف الناس والعقلاء مسلمهم كافرهم برهم فاجرهم صغيرهم كبيرهم أن البنادول ينفع من الصداع، واضح؟ هذا هو جعله الله عز وجل، يعني من الأمور اللي قدرها الله عز وجل أنها تنفع من هذا وتنفع لهذا، فهذا ما دام اتفق عليه مو شرط أهل الإسلام، لا أبدا ما هو بشرط أهل الإسلام،
يعني أمور ناخذها من الكفار والبنادول من الجنة، جاءتنا من عندهم، لكن جربناها وجربها الصغير والكبير والمرأة والرجل كلهم جربوا، لم البنادول ينفع منه من الصداع، بمجرد ما يجي صداع يقول قم عطني بنادول، بس عليك تفهمها منه. نعم.
تقول السائل: قول النبي عليه السلام، قول النبي عليه السلام ببني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، هل هو من اتخاذ السبب للعلم؟
لا شك، لا شك من هذه من، لكن اقرا اللي بعدها كمل الايه. ها لا شك هذا هذا الامر هذا الاصل، يعني احنا نقول خذوا بالاسباب، لكن التعلق وين؟ التعلق برب الاسباب، فالله عز وجل يمضي السبب، نعم، ويجريه، يعطل السبب سبحانه وتعالى إذا شاء، بل وقد يجعل السبب ضدا لما أخذ له. الله هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا مثل ما قلنا، واحد يأخذ حبة بنادول يروح الصداع، واحد يأخذ له 10 حبات والصداع ما زال يا شيخ، ها هذا مجرب أيضا. نعم.
يقول السائل: ما حكم الإنكار على من علق خرقة على سيارته بحجة دفع العين أو الحسد؟
واضح جدا، وحقطع إذا تستطيع، وحقطع الخيط هذا وقطع الخرقة هذا. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليك، هل يجوز أن أطعم راس؟
لا، سبحان الله، كيف الناس عقول مثل ما والله يا شيخ، فعلا اللي تعلقوا بالأنبياء ممكن يعني تشوف لهم باب شبهة، ها، لكن اللي تعلق بخرقة يعني الخرقة ايش تنفعك؟ ايش تضرك الخرقة؟ سبحان الله يا شيخ. نعم.
يقول: هل يجوز ان نذكر الله باسم الضار؟
باسم
الضار؟
لا اله الا الله.
وفي اي حالات يجوز الدعاء؟
بل لا تضاف الى الله تبارك وتعالى مجردة، ما تضاف، ما يعني الادب، ها الادب. شوف ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال: واذا مرضت. سبحان الله، هو قبل شوي يقول يحييني، وكله الاضافه لمن؟ والنسبة لمن؟ لله عز وجل. لكن لما جاء عند المرض قال: وإذا مرضت. سبحان الله، أضاف المرض إلى إيش؟ إلى نفسه، قال فهو يشفي. في أدب لا شك، لكن احنا من باب البيان لا شك نعتقد اعتقادا جازما أن المنافع وأن المضار كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لا ينفع ولا يضر ولا يجيك النفع ولا يرفع عنك الضر إلا ها. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعك إلا بشيء كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروا إلا بشيء كتبه الله. إذن الله عز وجل هو الذي يكتب المنافع، وهو الذي يكتب المضار، وجعل لها أسبابا، ولكنه سبحانه وتعالى يملك السبب ومقتضى ومؤدى. نعم. لكن من باب الإضافة المجردة لا، ما نقول أبدا ولا نطلقها، لكن من باب البيان ومن باب التعريف ومن باب العلم لا شك نبينه ونبين ضده. لذلك دائما يربطون إيش المضار بالمنافع، والنافع مضار سبحانه وتعالى، منافع والمضار ما يجيب المضرة لوحدها، لأنها من سوء الأدب مع ربنا تبارك وتعالى. نعم.
يقول السائل: يا شيخ، لقد قلت في درس اليوم عن المشرك بأن قلبه أنه هذا الشيء، فما معنى التأله للشيء؟
تأله الالتفات، التفات القلب، تعظيمه، الخضوع له، الخضوع له، أن يرجوه، يرجو منه المنفعة أو يخاف منه المضرة، هذا هو التأليه. تأليه التعبد، والتعبد أنواع كثيرة جدا، يعني الخوف نوع من التأله، الرجاء، الطمع في حصول المنفعة، هذه كلها تألف ولا شك. نعم.
يقول السائل: عدم العذر بالجهالة
لا يلزم من التأله السجود والركوع فقط، هذه منها وهذه أيضا منها. نعم.
يقول السائل: عدم العذر بالجهالة في الحديث ألا يحمل على إذا ما بقي على شكه بعد العلم؟
كيف؟
ألا يحمل على إذا ما بقي على شكه بعد العلم؟
ما فهم،
يعني انه يقصد ان الحديث دل انه لم يعذر بالجهاله، فالا يمكن هذا يعني عدم عذره بالجهاله اذا ما بقي على شركه هذا بعد ان علم، بعد ما طلب العلم
اضطر الانكار والتغليظ
نعم
والوعيد
هذا كله وين يروح؟ نعم. وإحنا ما ينبغي أن نظل بصحابي بعد أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم أنه يخالفه، ما ينبغي هذا يا شيخ، هذا مما لا ينبغي أن يعتقد بحق الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم.
يقول السائل،
لكن يمكن ممكن نقول في السؤال أنه عدم العذر لأنه صحابي وبين ظهرانهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نعم هذا يقال. نعم.
ما موقفنا نحن المبتدعين للسنة؟
لكن احنا دائما نقول مثل هذه الأساليب الأصل فيها أن تحمل على الزجر، يعني اللفظ مراد منه الزجر وترك ذاك الفعل القبيح، هذا الأصل. نعم.
يقول ما موقفنا نحن المبتدعين للسنة من الإساءة والسب للنبي صلى الله عليه وسلم وماذا نفعل الآن؟
كيف كيف كيف؟
يقول ما موقفنا نحن المبتدعين للسنة؟
نعم.
من الإساءة والسب للنبي صلى الله عليه وسلم وماذا نفعل الآن؟
والله يا عبد الله تفعل ما يوجبه عليك الشرع، لا تخرج عن الشرع أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيه وهو في مكة، وتكلم فيه وهو في المدينة وعلى رأس الدولة كما يقولون، في دولة إسلامية وفي حكم إسلامي يقام في المدينة، وتكلم فيه عليه الصلاة والسلام والصحابة كذلك. الواجب أن تذب بلسانك وبيانك وما تستطيع، تقاطع تهجر، نعم هذه كلها أساليب. أما الصراخ ويعني هذه الأمور ما هي من الأمور الشرعية، ما هي من الأمور الشرعية أبدا. ثم أيضا يعني الواحد يستغرب يعني هذه الفزعة الآن، هذه الفزعة، والمشكلة دائما يعني أن تشوف من وراء هذه الفزعة، من وراها، تجد يعني أن الجانب السياسي وأهل السياسة هم اللي وراء هذه الأمور. وين فزعتهم؟ احنا نعرف جميعا أن الدنمارك الطيب فيهم نصراني، وممكن يكون كافر، ممكن يكون يعني على ملة أخرى، لكن الطيب فيهم شنو؟ خلوا المسلمين. لكن دنماركي الطيب فيه شنو؟ ما اللي هم فعلوا هذه الأشياء، طيبهم نصراني. طيب النصارى من زمان يسبون الله تبارك وتعالى، وينك أنت نايم؟ وينك؟ ما صحيح إلا يوم حطوا هذه الصورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هم في الليل وفي النهار يدعون أن لله عز وجل ولدا وصاحبة وزوجة، وأن عيسى ابن الله، وأن عيسى وين؟ لما تغضب؟ لكن يوم تقول تعالوا حنا وإياكم من تقارب الأديان، وتروح تجتمع وإياهم في الفاتيكان، ويروح وفد من وزارة الأوقاف ويجلس مع النصارى وغيرهم، طيب نصارى، وما زعلت على هالنصارى إلا يوم تكلموا في محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هم يتكلمون في الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، وين أعظم جرم؟ كلام النصراني في محمد ولا كلام النصراني في رب محمد عليه سبحانه وتعالى؟ وين هذه الأمور؟ لا بد من موازنتها يا عبد الله. النصارى والتقريب وما يعني ما دوخ فيه الدنيا كلها، والتعايش والمؤاخاة والديانات السماوية، كلام مؤتمرات سنوية تقام ونشارك فيها وتشارك فيها دولنا، يجلسون مع النصارى ومع اليهود على أنهم ديانات سماوية. المسألة تحتاج إلى يعني إلى نظر وإلى مراجعة نفس، وبعدين شوف ماذا تفعل يا عبد الله، تفضل. لكن احنا نقول أنت تذب عن النبي محمد وليس بعد الكفر ذنب يا عبد الله، يعني ما قالوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه والله محمد نشر الإسلام بالسيف، حليب ليس بعد الكفر ذنب، هو كافر ولا ما هو كافر؟ لكن هم عندهم لا، أخواننا النصارى لذلك غضبوا هذه الغضبة العظيمة أنه كيف أخوان النصارى يجي بعض منهم يتكلم في إيش؟ في نبينا محمد، ويتكلم في ربك سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار وانت نايم. الآن صحيح؟ صح النوع. نعم.
يقول السائل: إذا كان شخص معلقا سيطا،
وأي شيخ هذه الأمور الإنسان يعجب اللي تشوفه في الساحة، يعني مغالطات كثيرة جدا يعني، لكن لا حول لنا ولا قوة، لا حول لنا ولا قوة إلا أن نرجع الأمر لله تبارك وتعالى. لكن هذه سنة الله في الخلق يا شيخ، هذه سنة الله يعني في خلقه. شوفوا القضية اللي هي يعني أيضا مع أخوانهم ما فعلوه يعني هؤلاء في مسألة التأبين، هذه دوخوا الدنيا كلها والمسألة كلها ورا من؟ ورا عماد، ورا واحد اسمه عبد الصمد، ورا الثاني اسمه أحمد لاري. المسألة ما هي هؤلاء لماذا فعلوا ما فعلوا؟ سألت نفسك؟ لا، يبون القضية كلها ويبون كلنا نقف ضد من؟ ضد هؤلاء. لا يا أخي، هؤلاء سواء هذاك جواد ولا عماد؟ عماد هو جواد أخوه، هذا جواد مؤلف، هو يعني أخبث من مؤلفاته في الشيعة والتشيع ما فيه شيء. محمد جواد مغني أعرفه قديما. لكن تسأل نفسك عماد لماذا فعل ما فعل؟ لا، اسكت عنها، هذه تثير الوحدة الوحدة إيش؟ الفتنة الطائفية تقول اسكت بس عماد. لا والله، عماد وراه اللي وراه من عقائد، وعماد فعل ما فعل ليش؟ لعقائد معينة، وهذه العقائد موجودة، نفس العقائد يجتمع فيها عماد وعبد الصمد ولكن بس تقف عند هؤلاء الثلاثة. وربي ما تقف، والله ما تقف، القديم منهم والحديث منهم والمعاصر منهم واللي راح يولد بعد سبعة أبطل، هذه عقائد، وهم يتعاملون معنا على أساس معتقد، وإحنا يبون نتعامل معهم على أساس أحد وأفراد. لا، يقول لك لا 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 تتكلم في ما الباعث الذي بعث عماد أن يفعل ما فعل، وما الباعث الذي فعل الذي حمل هؤلاء الذين أبنوا واجتمعوا على ما فعلوا، شو الباعث منهم؟ لا، الباعث لا، أسكت، لأنك إذا تكلمت راح تثير إيش؟ الفتنة، وتتكلم وتمزق الوحدة الوطنية. خلكم على الوحدة الوطنية، احنا نعرف أن الباعث أعظم من هذا، وأن المسألة ما هو عماد ولا هو عبد الصمد ولا هو لاري، لا، المسألة أعظم بكثير، المسألة مذهب، المسألة عقائد، المسألة نعم، المسألة تكفير. وبعد هذا التكفير إذا جاء نتيجة التكفير شنو؟ التفجير. ما دام كفرته إذا ليش؟ فجر فيه. والعلم كيف؟ المسألة أخطر بكثير جدا، لكن هم يريدونها عند هذا الحد تماما. مثل هؤلاء يا شيخ النصارى يسبون ربنا في الليل وفي النهار في السر والإعلان جهار النهار، وإحنا ساكتين ونطبطب على ظهورهم، تعالوا إحنا نجتمع وياكم، إحنا وياكم أهل دين واحد، وأنتم إخواننا وإحنا إخوانكم في الدين. ولم تكلموا في النبي، راح قال هذا اللي رسم. المسألة مو اللي رسم، المسألة إيش؟ أعظم من هذا. المسألة علاقتك مع النصرانية كلها لابد. لكن من زمان قرروا أن الوسطية وأن التعايش وأن الوحدة الوطنية تفرض أنك ما تتعامل مع الناس على أساس عقيدتك. طيب يا أخي، الناس كلها تعاملنا على أساس عقائدها، حنا ليش حرام علينا نعامل الناس على أساس عقائدنا؟ لا، المفروض أنك والله لا تحرك ساكنا إلا بعقيدة، ما في عقيدة لا تحرك، خليك في مكانك، هذه الحركة لا خير فيها إلا إذا كان باعثها العقيدة. فباعث هؤلاء وباعث أولئك في الدنمارك عقائد يا عبد الله، عقائد. نعم، تفضل يا شيخ.
يقول السائل: هل نشارك في الدروس التي تقام في الأسواق والمراكز العامة؟
هل
نشارك في الدروس التي تقام في الأسواق والمراكز العامة؟
الأسواق مكان الشياطين. نعم. أحب البقاع إلى الله مساجدها. نعم. وأحب البقاع إلى إبليس أسواقها. أحب الأرض، أحب بقاع الأرض إلى إبليس وأعوان إبليس يضرب فيها رايته من الصباح. روح تبي الخير في السوق، روح اترك الخير اللي في المسجد، تروح للخير اللي وين؟ اللي في الأسواق. الخير لا شك مبتغى، والخير مقصد، والخير مطلب، لكن أن تتقصد وتذهب إلى مثل هذه الأماكن وتكثر سواد هؤلاء وما هم إلا أهل قصص وغيرها، لا والله. نعم.
يقول الشاهد هل الخوف من الظالم أو من يؤذي أهل السنة والدين هو من الشرك أم لا؟
لا، إذا كان تعلم إذا كان ظالما ومؤذيا وقادرا وحيا، لا هذا الخوف الطبيعي. من خوفك من الأسد، وخوفك من الثعبان، وخوفك من صدام قبل يموت، هذا خوف الطبيعي لا شك. خوفك من العدو، خوفك من السارق، هذا خوف طبيعي لا شك، هذا خوف طبيعي ما يدخل في الشرك. الخوف اللي يدخل في الشرك هو الخوف الغيبي، خوف من أمر مغير لا شك، هذا هو ما يدخل، أو هذا هو الفارق. ثم أيضا هذا الخوف الغيبي تخافه وتحبه، تخافه، وهذا هو والعياذ بالله هو اللي يكون فيه باب، مثل الخوف من الأولياء والخوف من الأئمة. عند كثير من طوائف المسلمين يخاف من الأولياء، يقول انتبه لا تتكلم على فلان، الله فلان ميت من 700 سنة، قول تروح فيها، كيف أروح فيها؟ ويمكن سمعتم عبد الصمد هذا لاري هدد وزير الداخلية أن أصبر شوف الضعف الشخصي لأنك تكلمت في إيش؟ في حزب الله، هذا أولياء الله عز وجل، أن هذا العمل قربة إلى الله عز وجل، والآن شو راح يصير فيك؟ أسأل الله. هذا الخوف لا شك، تخاف من ميت، تخاف من بعيد لا يسمع، تخاف من صاحب قبر منذ قرون، هذا هو الخوف الذي يدخل في باب الشرك والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ في قلوبة الله، اليوم الشيخ حصيلة الموت في غزة ما يقوم التلافيذ وحوالي 80 جريح، نرجو يا شيخ أن تذكر لهم وتبين لنا ما الواجب علينا تجاهه.
أبد الواجب، ما نملك إلا الدعاء يا عبد الله، والله ما نملك إلا الدعاء. نعم. أن ينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين أهل السنة على وجه الخصوص ولا شك، في كل مكان، في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن يصلح أحوال المسلمين. نعم.
يقول السائل أنا والحمد لله شاب منتهي ولي الكثير كثيرة، ولكن حدثت مشكلة مع زوجتي وأهلها خصوصها، حيث طلبوا مني تكسيرها وهل منها بداعي أنها تؤذي زوجتي ولا تستطيع معاشرتي في شكل هذا، وأنها لا تبغض النظر إلي وإلا فالطلاق، فأطلب من فضيلتكم مثالتي، هل يمكن أخذ منها مثلي كفعل عبد الله عمر رضي الله عنه أم لا؟
وهل يمكن أخذ
من الزواج
في اللحية؟ معسكر جيش. والله نصيحتي يا كنت يعني نقول إذا تنازلت اليوم عن شيء مما يعني واجب عليك، بكرة التنازل رح يجي، ولا تعتقد أنك إذا وافقتهم وتنازلت لهم سيقنعون، بل راح يزيدون. نعم، انتبه لهذا يا عبد الله، وشوف خلاصك مثل ما يقولون. بعدين المسألة بينك وبين زوجتك، هم ايش دخلهم؟ ايش علاقتهم؟ كيف عرفوا انه هذا يضايق زوجتك؟ فإذا كانت زوجتك راضية اضرب بقول اهلها عرض الحائط، فلنتم ما دخلكم، ايش دخلكم بيني وبين زوجتي؟ اصلح ما بينك وبين زوجك وبين زوجتك واهلك، ولا تلتفت لأولئك السفهاء، وإياك أن تتنازل، لأنك إن تنازلت عن شيء اليوم لا شك بكرة سيطلبون أن تتنازل عن شيء أعظم من ذلك. نعم، فإياك وإياهم. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله.